الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. والنوء منزل من منازل القمر، منزل من منازل القمر، وللقمر عدة منازل كما قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل، وهي 28 منزلا، 28 منزلا على مدار السنة، في كل منزل يطلع القمر من المشرق يسقط آخر من المغرب، وقوله قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، أي ما حكم قول المرء مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنسبة المطر إلى النوء وإلى الكوكب أو النجم. فذكر فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية، أي في وقت صلح الحديبية الذي كان في السنة 6 من الهجرة. قال: على أثر سماء كانت من الليلة، يعني مطر أمطرت في تلك الليلة، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف، أي من صلاته، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والمراد بالعبودية هنا عبودية الربوبية، عبودية الربوبية، فجميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما عبودية الألوهية فهي خاصة بمن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض. فقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال الله جل وعلا في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن نسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بالله جل وعلا كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى المنزل لها والخالق لها هو الله سبحانه وتعالى، ونسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بالله جل وعلا. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وقوله بفضل الله ورحمته هاتان صفتان لله جل وعلا من الصفات الفعلية. وقوله ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، الذي نسب النعمة إلى غير الله، إلى هذا النوء وهذا الكوكب، فقال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب نوء كذا وكذا أو بفعل نوء كذا وكذا، فهو كافر، وقع في الكفر. فنسبة المطر إلى النوء يعتبر كفر، وهو على قسمين: إما كفر أكبر إن اعتقد أن هذا النوء ينزل المطر بنفسه، ينزل المطر بنفسه، فذلك كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه حينئذ يعتقد أن هناك فاعل مع الله سبحانه وتعالى ومتصرف. وكذلك خالق مع الله جل وعلا، فهذا كفر، كفر أكبر. وإن اعتقد أن هذا النوء سبب لنزول المطر فهو كفر أصغر، فهو كفر أصغر، لأنه اعتقد شيئا أنه سبب وهو ليس بسبب، وهو ليس بسبب في إنزال المطر، فيكون ذلك من الكفر الأصغر. فتبين جواب الترجمة الذي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، فيكون هذا القول كفر، هذا القول كفر، كفر أكبر إن اعتقد أن النوء ينزل المطر بنفسه، ويكون كفرا أصغر إن اعتقد أنه سبب لإنزال المطر. والواجب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى، نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث كما سمعنا بيان حكم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأما من قال مطرنا في نوء كذا وكذا فهذا جائز. فرق بين أن يقول مطرنا بنوء بالباء، وبين من قال مطرنا في نوء بالإتيان بفي الظرفية. فالإتيان بالباء السببية فهنا لا يجوز كما في هذا الحديث. وأما إن قال مطرنا في نوء كذا وكذا، أي في وقت المنزل الفلاني من منازل القمر، فهذا ليس فيه شيء، لأنه حينئذ لم ينسب المطر إلى النوء، وإنما أخبر أن نزول المطر كان في نوء كذا وكذا، كان في نوء كذا وكذا. وفيه كذلك أيضا أسلوب من أساليب العلم وطرحه، وهو بالسؤال، وهو بالسؤال في قوله عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم، هذا أسلوب من أساليب التعليم أن يسأل المعلم، وفائدة ذلك أن ينتبه المستمع إلى الجواب، أن ينتبه إلى الجواب، فإنه إذا سئل كان متشوقا لمعرفة الجواب فيكون ذلك أدعى لحفظه، أدعى لحفظ الجواب وفهمه. وهكذا كثير في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تجدونه عليه الصلاة والسلام يطرح السؤال على أصحابه، فهو أسلوب من أساليب التعليم. وكذلك أيضا قولهم رضي الله تعالى عنهم الله ورسوله أعلم، هذا كما قال أهل العلم يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فيقال الله أعلم. وكذلك أيضا في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فيه بيان أهمية التوحيد، أهمية التوحيد وما ينبغي على المسلم أن يعتني به من معرفة مسائل التوحيد وتعلم أحكامه. فرب قول يقوله الإنسان يكون سبب في كفره، يكون سببا في كفره وإخلاله بتوحيده، وهذا يدل على أن أمر التوحيد أمر مهم ينبغي أن يعتني به المسلم، وهو أعظم الواجبات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأرسل لأجلها الرسل وأنزل الكتب، هو أمر التوحيد وتحقيقه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول واجب على العبيد هو تحقيق أمر التوحيد لله سبحانه وتعالى. والحديث حديث زيد بن خالد هو في الصحيحين، في الصحيحين، فهو حديث صحيح. طيب هذا بعض ما يذكر في هذا الحديث، وإلى هنا والله تعالى أعلم.